لا، فلا بد للإنسان إن أراد أن يكون مؤمنا صادقا أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كن فكان، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا لهذا لا يستنكر، رد الله عليهم قالوا كيف أن هذا عيسى خلقه الله من غير أب؟ قال آدم خلقه الله من غير أب ولا أم، هو أعظم، من غير أب ولا أم. قال فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعداء الله اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة، فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، يعني ما قاله اليهود وما قاله النصارى، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه بأنه عبد الله ورسوله وكلمته، أي إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن كان، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوق، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى عليه السلام. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله روح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله سبحانه وتعالى إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض، أي وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد. سيأتي تفسير هذه الآيات إن شاء الله جميعا في سورة مريم حينما نصل إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
باب ذكر الخياط. في ذلك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصى. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
قال باب ذكر الخياط. الإمام البخاري عقد هذا الباب وذكر الخياطة ليعلم أن الخياطة لا عيب فيها، وأنها من الصنائع التي لا تعيب صاحبها، فلذلك أوردها مفردة. قال الإمام الخطابي في هذه أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة، لأن الإنسان يرجو أن يؤجر أحدا، وجواز على أجر الخياطة، وأنها لا عيب فيها، فتكون من الصناعات التي تكسب صاحبها خيرا ولا يكون عليه في ذلك بأس. قال لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة، وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق واستقر عمل الناس عليه، يعني إذا كان ما يجوز كان هناك فيه نوع من الإحراج. وسيأتي الكلام على حديث الباب في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة، وأنه لا بأس أن يمتهن الإنسان الخياطة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ولين الجانب وخفض الجناح للمؤمنين، وأنه كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا يكسر له خاطر ولا يتعاظم ولا يتكبر، بل كان يجيب الداعي إذا دعاه ويجبر خاطره وينزل داره ويأكل من الطعام الذي يصنعه له. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، لأنه كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مكث خادما للرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال أنس فما قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء صنعته لما صنعته، أن ما كان يهيمن عليه ولا يضرب ولا يسب ولا يغلظ عليه مثل ما يعمل أحدنا أو ما يعمل كل إنسان مع صبيه أو غلامه أو من كان مؤجرا عنده، لأن هذا الأجير يجب على الإنسان أن يرفق به وأن يحسن معاملته وأن لا يكلفه فوق طاقته، وإن كلفه أعانه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر له هذا الإنسان ولو شاء أن يجعله هو مسخرا له. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من كان تحت يده من خادم أو غيره، وليعلم أنه إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره له. قال فقرب ذلك الخياط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وكديد، يعني جعل خبز مع المرق وجعل معه دباء، معروف الدباء هذا يقول ما أدري يقول له هنا يقول له دباء كبير يقطع ويطبخ، فطبخه وجمع معه قديد من اللحم مع الخبز وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في القصعة. قال أنس فأحببت الدباء من ذلك اليوم، فقلت لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه فأنا أحببته. ففي هذا دلالة على جواز أجر الخياطة، وعلى أن الخياطة صنعة لا تنافي مروءة الإنسان، وأنه ينبغي للإنسان إذا دعي أن يجيب بأن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعاظم ولا يتكبر، ولا ينبغي له أن ينظر إلى ذات الداعي إن كان من الذوات أو كان من أهل الأموال أو كان من أهل الجاه أنه يجيب دعوته، وإذا دعاه الفقير لا يجيب دعوته. هذه حالة المتكبرين وحالة الأغنياء المترفين الذين يمقت الله فعلهم ويمقت الله عملهم. أما المؤمن فهو الذي يكون هينا لينا إذا ما دعاه إنسان، وإن كان أقل منه رتبة وإن كان أقل منه مالا، يجبر خاطره ويجيب دعوته ويصل إليه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما بذكرنا الساج بإذه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أكسوكها. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسونيها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألت إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل رضي الله تعالى عنه فكانت كفنة.
قال باب ذكر النساج. النساج الناسج هو الذي ينسج القماش، يأتي بالخيط فينسجه حتى يصنعه فيكون قماشا. فهذه امرأة نسجت هذه البردة حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، نسجت له هذه البردة والتي تسمى شملة والذي يتزر بها الإنسان، ثم جاءت بها فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوك، يعني نسجتها بيدي أريد منك أن تلبسها وهي كساء لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني هو يريد ما عنده غيرها، وهذه جاءت من عند الله، وهذه المرأة تبرعت بها وصنعتها وأتت بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الصحابة متزرا بها. فرآها رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، يعني أعطني هذه الشملة الذي البردة الذي عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مرحب أبشر. فجلس قليلا ثم رجع إلى داره فأزالها من جسمه وعطفها ثم أرسلها إليه. لما أرسلها إليه الصحابة جميعا يعلمون أنه في حاجة إليها، ويعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، من سأله أعطاه فإن لم يكن عنده شيء وعده. فهذا سأله البردة فسرعان ما النبي عليه الصلاة والسلام خلعها من جسده وأرسلها إليه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاتبوا ذلك الصحابي وقالوا له ما كان ينبغي لك أن تصنع هذا، وما كان ينبغي لك أن تطلب هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، وأن كل من سأله أعطاه لا يرد سائلا سأله. فقال الرجل رضي الله تعالى عنه عنده أشياء ما طلبها طمعا فيها، ولكن طلبها ليتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لهم ما والله والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. يقول أنا طامع في أن أتكفن بهذه البردة. قال سهل فكانت كفنا، يعني فتوفي فكفنا بتلك الشملة والبردة التي أخذها وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، التي نسجتها تلك العجوزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا من الدار بإليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يسألونه عن المنبر، فقال رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة قد سماها سهل، أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. قال فأمرته يعملها من طرف من طرفي الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه.
قال باب النجار، أي باب ذكر النجار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يخطب ويتكئ إلى جذع نخلة في محرابه، كان يتكئ عليه إذا أراد الخطبة. فلما كثر الناس وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرتفع على درجتين أو ثلاث لأجل أن يعلم الآخرين ويبلغ صوته، لأن الصوت إذا كان قاعدا لا يبلغ مبلغه إذا كان قائما، فإذا كان الرجل قائما أو كان على مرتفع يبلغ صوته أكثر مما يبلغ صوته إن كان قاعدا في وسط القوم. وفي بعض الروايات أنها هي جاءت فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا رسول الله إني غلاما نجارا وإنني أحب أن أصنع لك منبرا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، يعني من أصل المنبر وكيف كان المنبر الذي وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي شيء. فقال سهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني لأجل أن يبلغ الصوت مداه وأكثر. فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، يعني وترتفع عليه حتى تبلغ الناس ويبلغ صوتك أكثر، فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت، يعني إذا كان ترين هذا فلا بأس. فعملت له المنبر وكان من ثلاث درج. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر، يعني أوتي بذلك المنبر بعد أن تم إصلاحه ونكشه ثم جيء به. فلما وضع في المسجد ورق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك الجذع اليابس الذي كان يعتمد عليه، حن حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الجذع جذع النخلة حزن حينما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر وتركه. قال: فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، وحتى سمعها كل من في المسجد، ولم تسكت ولم تخفض صوتها حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضمها إليه. جذع يحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بأمة لا تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أي أمة ترغب عن سنته فقد خابت وخسرت، وما من أمة لا تحتكم إليه إلا ضلت وعميت عن الطريق السوي. فهذا الجذع يحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسكت حتى نزل فضمه إليه، فجعلت النخلة تئن أنين الصبي الذي تهدئه أمه إذا ما بكى، فكان كأنه الرضيع في حضن أمه حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطابه ومن الحديث الذي كان يحدث عليه الصلاة والسلام، فحزنت لذلك. وقيل أنه خيرها بين أن يدعو الله لها فتكون شجرة خضراء إلى يوم القيامة، وبين أن تكون من ثمار شجر الجنة، فاختارت أن تكون من شجر الجنة. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجمعة، وفي آخر الحديث الذي يسكت بضم أوله وتشديد الكاف. وقوله قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر يحتمل أن يكون فاعل قال راوي الحديث، لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة رضي الله عنه.
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. بإليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعاه.
قال: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. عقد الإمام البخاري هذا الباب ليبين أنه لا يقدح في مروءة الإمام أن يذهب إلى السوق ويشتري حوائجه وأن يقوم بخدمة نفسه، فإن ذلك لا يخل بمروءته ولا يخل بمنصبه، ولا ينبغي للإنسان أن يتعاظم أو يستعلي ويقول عيب، أروح أنا أشتري من السوق وأرجع؟ ليه؟ لا، قد ذهب إلى السوق واشترى حوائجه سيد الأولين والآخرين وأكرم الأنبياء والمرسلين، من أثنى الله على خلقه وخلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام يشتري ويبايع ويرجع. وقد ذكر أن بعض الشباب كان يرى في نفسه شيء، لأنه كان من بيت ثري وكان يرى في نفسه نوع من العظمة والاستعلاء، فهداه الله أن ذهب إلى أحد العلماء ليجلس بين يديه وليقرأ العلم عنده، وكان ذلك من العلماء من السادة، وكان من مفتي الشافعية. فذهب ذلك الغلام الشاب المتغطرس يظن أنه سيأتي وهذا المفتي في درجة إلى معالية كأنه في السماء، لكنه وجد رجلا عليه ثياب رثة وثياب بزة ما تساوي شيء. ثم لما رأى ذلك الإمام ذلك الشاب رجع الإمام إلى منزله ليأتي له بالقهوة ويأتي له بالشاي، فتأخر قليلا فسأل ذلك الشاب والحاضرين أين ذهب المفتي، ما جاء؟ قالوا لا، المفتي جاء ولكن لما رأاك رجع بيجيب لك القهوة، لكن الله هدى ذلك الشاب. فلما قيل له ذلك سارع إلى المكان الآخر وأزال كل ما كان عليه من ثياب العظمة والاستعلاء، ورجع مكسور الخاطر ذليلا، ذهب منه كل عنف وذهب منه كل استعلاء وذهب منه كل استكبار، لكن بمجرد ما نظر إلى ذلك الإمام
قبل أن يجلس
عليه، ما قرأ عليه ولا كلمة، لكن بمجرد ما رآه عاتب نفسه وقال إذا كان هذا المفتي الإمام بهذه الحالة أنا من أكون؟ فسارع وخلع ما كان عليه من الثياب وما العظمة والاستعلاء ورجع وقد عرف نفسه وعرف قدره، وذلك من فضل الله عليه. فالإمام أو الإنسان إذا خرج في حوائجه واشترى ما يحتاجه لم يكن عليه ذلك نقص، وله ذلك خرم في مروءته ولا نقص في مقامه ومرتبته، بل ذلك مما يزيده رفعة في قلوب المؤمنين حينما يرونه متواضعا يأخذ حاجته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقوم بخدمة أهله. فليكن قدوة لمن أراد السعادة، من أراد سعادة الدنيا والآخرة فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوته وهو إمامه الذي يقتدي به ويسير على أحواله. لهذا عقد الإمام البخاري هذا الباب فقال باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، يعني ما هو أمير المؤمنين خلاص، لا، يذهب فيشتري حوائجه ويقوم بحاجات أهله ويعينهم في داره ويعينهم على ما هم عليه. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا، يعني فكان عليه الصلاة والسلام يباشر ذلك بنفسه ويقوم بحاجته وحاجة أهله. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة، يعني وما كان يرى في ذلك نقص ولا يرى في ذلك خرم للمروءة، إنما النقص في الإنسان هو أن يتعاظم، النقص في الإنسان هو أن يستعلي، النقص في الإنسان هو أن يتكبر على عباد الله، لأنه لا يتكبر إلا من كان ناقصا، أما الكامل فهو الذي يعرف قدر نفسه ويعرف قدر غيره. المتكبر يضعه الله، والمتواضع يرفعه الله. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو لناظر على طبقات الجو وهو وضيع. لا، ينبغي أن تكون مثل النجم. إذا كان هناك بركة ماء يرى الإنسان النجم في البركة عنده، ولكن هو في السماء. ولا ينبغي أن يكون الإنسان والعياذ مثل الدخان يتصاعد في السماء وأصله في الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول واخفض جناحك للمؤمنين. ينبغي للإنسان أن يكون خافضا جناحه، وأن لا يكون متعاظما ولا مستعليا، وأن يقوم بخدمة نفسه إلا إذا كان مشغولا لا يستطيع، فلا بأس أن يتخذ الخادم، ولا بأس أن يتخذ من يقوم بشؤون أحواله، ما في على خلاف، لكن لا يكون ذلك على جهة الاستعلاء والاستعظام والتكبر والترفع عن الناس، إنما يكون من باب المعاونة ومن باب الكفاية، أنه هو مشغول بشيء أشياء يشتغل فيها، ويأتي له بخادم أو أجير يقوم بشؤونه التي لا يستطيعه مباشرة لانشغاله عنها.
باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعنيه يعني جملا صعبا. بيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملا وأعيا
جملي فأبطأ بي جملي وأعيا
فأبطأ بي جملي وأعيا قال فأتى لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفتم قال فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب قال فركبت فلقد رأيته أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. قال أما أنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. قال ثم أتبيع جملك؟ قلت نعم فشراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته فعلى باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجع في الميزان. قال فانطلقت حتى وليته فقال ادعني جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قال باب شراء الدواب والحمير، أي باب جواز شراء الدواب وباب جواز شراء الحمير، وأن شراء الدواب والحمير جائز ومستساغ ولم يكن فيه إثم ولا جناح. وإذا اشترى أي وباب حكم إذا اشترى المشتري دابة أو جملا وهو عليه، يعني يكون راكبا عليه فاشتراه من صاحبه، هل يكون هذا الركوب بمثابة القبض؟ لأن البيع والشراء لا بد له من إيجاب وقبول، والقبض هو إحدى الشروط، هل يكون ذلك قبضا؟ يعني هل يكون ركوبه على تلك الدابة التي اشتراها من صاحبها وهو راكب عليها هل يكون بمنزلة القبض، أم أنه ينزل ثم يقبضها فتكون له؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني كنت معه في بعض الغزوات، وفي غزوة من الغزوات أبطأ بي جملي وأعيا، يعني تعب، فتأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم أستطع أتبعهم لضعف جملي وإعيائه، ضعف الجمل وأعيا، فلما ضعف وأعيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فأتى على النبي صلى الله عليه وسلم على جابر فقال جابر يعني أنت هنا؟ قال جابر قلت نعم. قال له ما شأنك؟ ليش تأخرت عن الصحابة وليش تأخرت عن رفقتك؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي حال بينك وبين أن تصل إليهم؟ قال قلت يا رسول الله أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، يعني إنما كان سبب تخلفي وعدم سيري مع رفقتي أن الجمل الذي أركبه أعيا وتعب فلم أستطع. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه، محجن الذي يساق فيه الدابة، فما أن حجنه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجنه إلا وأعطاه الله قوة ونشاطا حتى صار يسابق من قبله. قال جابر فكنت أكفه أمنعه من أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصرت أكفه أمنعه، قصرت أكفه أمنعه، الله سبحانه وتعالى جعل له قوة وجعل له نشاطا يسبق من قبله. قال فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة الإثراء وقوته. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على جابر وأن يداعبه، فقال له تزوجت؟ قال جابر قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال له ثيب. فقال له عليه الصلاة والسلام أفلا جارية، يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني أن زواج الأبكار أفضل من زواج الإناث الذي قد الثيبات الذي قد سبقت بكارتها. فبين له السبب الذي جعله يختار امرأة ثيبة كبيرة غير صغيرة وأنها مسنة، وكان جابر قد توفي أبوه عبد الله بن حرام وترك له 7 من البنات أخوات، 7 أخوات ترك له، فجابر حن على أخواته ونظر في مصلحتهن ونظر في مصلحته، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، وآثر خدمة أخواته على شهوة نفسه، ولو كان يشتهي بكر، لكنه بين السبب للنبي صلى الله عليه وسلم في اختياره المرأة الكبيرة الثيبة، فقال يا رسول الله إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني هذا الذي حدابي أن أصرف شهوتي من البكر إلى الثيب ومن الصغيرة إلى الكبيرة، أتزوج امرأة كبيرة تقوم بخدمة أخواتي وتقوم بشؤونهم لأنهن صغار، وإذا أخذت صغيرة انشغلت بنفسها، الصغيرة تبي تنشغل بنفسها، تبي تتمشط تتطيب تتزين هي بنفسها ما تنظر إلى الصغار، لكن هذه كبيرة تعرف أني ما أخذتها إلا لأجل أن تجمع أخواتي وتكون بشؤونهن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أبوه بالبركة وصوب فعله. قال له: أما إنك قادم، إنك يعني واصل إلى أهلك، فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني فعليك بمقابلة زوجك وعليك بإعفافها وإعفائك لتعفها وتعفك. ثم قال له: أتبيع جملك هذا؟ فرح جابر، هذا الجمل الذي أبطأ به، وهذا الجمل الذي ما يبغى يجيب له ريالين في السوق،
خلاص
يقول له نعم. قال هذا جابر: يلا الحمد لله ما انت تبغى تشتري، لأنه خلاص قد كان يبغى يتركه ويروح لولا أن الله عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نخسه فجعل الله له فيه قوة. فقال: نعم يا رسول الله. قال: فاشتروا مني بأوقية. قال له: بس اركبوا إلى انتقي المدينة ولك أوقية قيمة من الذهب. قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغلاة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك ادخل فصلي ركعتين. خلي الآن الجمل خارج الباب وادخل انت صلي ركعتين تحية المسجد. قال: فدخلت فصليت. فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا أن يزن له أوقية. قال له: زن له أوقية وأرجح الميزان. قال: فوزن لي بلال فأرجح الميزان. قال: فأمر لي بلال فأوزن لي بلال فأرجح بالميزان، يعني واستلمت. فانطلقت، انطلق فرحان إنه قد استلم قيمة الجمل الذي ما كان يحب أن يراه، لأنه عاجز عي تعبان، وترك الجمل وذهب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل عليه السرور أكثر. قال: فانطلقت حتى وليت، يعني ذهبت خلاص إلى ما حد يشوفني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي جابرا، اسمه جابر يرجع. جابر ابن حمار رضي الله تعالى عنه يقول: لما دعوني قلت دحين يرد الجمل، ما كان أبغض شيء إلي الجمل، ما أبغاه، يقول إنه قد عيل ما يصل، لا يوصل إلى جهة ولا يوصل إلى مكان، قد تعبان خالص، هو قد فرحان إنه باع. قال: أدعو. فقال: أدعو لي جابرا. قال جابر: قلت الآن يرد علي جملي، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، يعني يقول ما هناك شيء في حياتي أبغض إليه من الجمل هذا الذي التاعب العاجز اللي ما. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ جملك ولك ثمنه. هذا العطف النبوي وتحقيق قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، تحقق هذا لو عن جابر يوم قال له: خذ الجمل ولك ثمنه، اذهب بالجمل وقد جعل الله له فيه القوة، وخذ ثمنه وانتفع به.
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس بالإسلام. بإلي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت أقام أم الجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح. قال: في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.
قال: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية. الجاهلية كان معهم أسواق، وهي جهة الطائف تسمى عكاظ وذي المجاز ومجنة، هذه كلها أسواق كانوا يجتمعون فيها يشترون حوائجهم، وكانوا يجتمعون يتفاخرون في مآثر آبائهم وأجدادهم، يتفاخرون في ذكرها، لأنهم كانوا مشغولين في التفاخر بالأحساب والأنساب وذكر المآثر التي كانت لآبائهم وأجدادهم من قبل. فلما جاء الإسلام تأثم المسلمون، يعني تحرجوا، خافوا أنهم إن ذهبوا إلى تلك الأسواق يشترون حوائجهم أن يكون عليهم في ذلك شيء، جناح أو إثم، لما استقر في قلوبهم من عقيدة التوحيد والإسلام الذي أكرمهم الله به. فقالوا كأنهم تأثموا أن هذه أسواق أهل الجاهلية، وأننا ما إذا ذهبنا نخشى أن يكون علينا في ذلك بأس. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ما عليكم جناح ولا عليكم إثم إذا ذهبتم إلى هذه الأسواق لتشتروا حوائجكم وتأخذون ما تحتاجون إليه، فليس عليكم في ذلك جناح، وليس عليكم في ذلك إثم، وليس عليكم في ذلك نقص. وهذا من كمال محبتهم للإسلام وتمسكهم به، هداهم هذا إلى أن يشكوا في مراحهم وسفرهم إلى تلك الأسواق لقضاء حاجتهم أن يكون عليهم في ذلك شيء حرج في دينهم، فأزال الله ما تعلق في قلوبهم في أذهانهم، وأباح لهم الذهاب إليها لشراء حاجاتهم وقضاء ما يحتاجون إليه. ثم قال: باب شراء الإبل الهيم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علما ما لم نعلم، وارزقنا عملا ما نعلم، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم اهلك أعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأذقهم